أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بناء على المبنى الذي ذكر أن استفادة الترجيح من بناء العقلاء، وقلنا بناء على هذا لا مانع من أن تجري قواعد الترجيح بالتقريب الذي ذكرناه سابقا، وهو إما في حالة الثبوت أو حالة الإثبات. إذا حالة الثبوت يعني يرجع التناقض إلى الإمام عليه السلام، ولا بد من وجود قيد، لكن الإمام لم يبين القيد لنكتة من النكات. فإذا كان كذلك سنرجح بالجهة بناء على ما تقدم. وإذا قلنا بالإثبات بمعنى الإثبات أن زرارة أو أبي بصير، أن زرارة أو أبا بصير هما اللذين قد لم يذكرا القيد اشتباها، فنقول هذا المقدار لا مانع من أن نجري به أو أن نجري فيه قواعد الترجيح الصدوري مو الجهتي. هذا على مبنى. أما على مبنى الجماعة وهو أن نرى قواعد الترجيح من باب التعبد، فهل يمكن أن نجري قواعد الترجيح في العامين والخاصين من وجه أو لا؟ قال لا يمكن. وبالنتيجة الأقوال الخمسة التي مرت عندنا، الذي قال لا يمكن كالمحقق العراقي فقد أراح واستراح. أما الأقوال الأخرى التي قالت يمكن، فلا بد أن نناقش ما ادعي من الإمكان. الآن يقول هناك محاولتان، هناك محاولة بالتقرير، هم رجعنا للإشكالية السابقة، نحاول قدر الإمكان أن نوضحها. هناك محاولتان ذكرتا لغرض جريان، يعني هذا الدليل لغرض جريان قواعد الترجيح في العامين والخاصين من وجه. محاولتان هنا نعبر عنها مقدمتان، هنا واقع المحاولتان، يعني محاولة مستقلة عن الثانية، في مع ذلك راح نذكرهن. المحاولة الأولى الآن اللي راح يذكرها ذكرها السيد الخوئي قدس الله نفسه. السيد الخوئي خلني التفت، ناقش رأي أستاذ الشيخ النائيني. الشيخ النائيني قال المرجحات الصدورية لا تجري، المرجحات الصدورية لا تجري، وإنما تجري المرجحات الجهتية. لماذا يا أيها الشيخ النائيني؟ قال لأن هذا الخبر خبر زرارة صادر، وخبر أبي بصير صادر، اجتمعا في هذا المجمع. فإذا نقول المرجح الصدوري معناه أنه لم يصدر، مع أن جزء من عند مو مورد تعارض، فراح نسقط بلا وجه. إحنا نريد أن نعالج مشكلة التعارض، يعني مشكلة المجمع. فإذا كان خارج المجمع معنى الخبر كله راح نسقطه، لأن معنى المرجح الصدوري غير المشهور كأنه لم يصدر، فنراح نسقط كله. ستقول نسقط فقط هذا المورد والباقي لا وجه لإسقاطه. يقول هذا ما يمكن نتصوره تبعيض بالسند. كيف يكون تبعيض بالسند؟ يعني السند الفارق صادر والسند المجمع غير صادر. يقول هذا فشيء ما معقول. فالمرجحات الصدورية أصلاً ما تجري، لأن يلزم من هذا المحلول. إما أن سقط في خارج مورد المجمع ولا وجه له لأنه متعارض، أو انبعض بالسند، وهذا أيضا ما معقول، هو حديث إما قال زرارة أو لم يقل. نعم التمسك هناك في الدلالة في الظهور ماكو مانع، حديث واحد له ظهور من جهة وليس ظاهر من جهة، ماكو مانع هناك في الظهورات. أما سند يعني بعض قال زرارة والبعض لم يقله زرارة وهو حديث واحد، فهذا أمر مستهجن وغير معقول. إذن ماذا تقول؟ أقول المرجح الصدوري أصلا ما يجري. شيخ النائم السيد الخوئي يقول لا، نحتاج أن نبين شيء وراح نكتشف من هذا الشيء على رأي السيد الخوئي أنه يمكن. هنا المقدمة راح يذكرها ثم يجعلها على نحو السؤال، هو بالتقرير الثاني لا حلها مو على نحو السؤال، قلت لكم التقرير هنا لا مشكلة. السيد الخوئي قدس الله نفسه ماذا يقول؟ يقول الإنسان إذا تكلم بكلام في بعض الحالات دال واحد لكن بمداليل كثيرة، ومرة دال واحد وبمدلول واحد، فالقضية تختلف. يا بأذكر مثال، يقول أنا راح أذكر المثال التالي اللي هنا أيضا بكلامي. شنو المثال؟ يقول الآن لو الإنسان كذب مثلا قال جاء زيد، هنا عندي دال واحد وهو جاء زيد، المدلول زيد واحد، أثبتت المجيء إلى زيد هو واقع ما موجود، فماذا يقال له؟ يقال له لقد كذبت. كم كذبة كذب؟ كذبة واحد. إذا قال جاء زيد وخالد وبكر وعمر، دال واحد، تكلم بكلام واحد، هذا جاء زيد وبكر وعمر وخالد، المدلول كم واحد؟ أربعة. يقول ماذا يقال له؟ لقد كذبت أربع كذبات أو كذبت كذبة واحدة؟ قال يقال له كذبت كذبة واحدة. فما يفرق بين تعدد المدلول أو وحدة المدلول؟ ما يفرق. أو أنت تكذب على أهل قرية كذبة، تكذب عليهم بالخبر المدينة الفلانية كذا، أهل المدينة الفلانية كذا، كذب يعتبر كذبة واحدة، ملائكة تسجل لقد كذب كذبة واحدة. يقول بينما نأتي إلى طريقة ثانية، إنسان لو اغتاب أحد اغتابه قال فلان فاسق زيد فاسق، وهذا فاسق زيد كان عيبه مخفي، وهو بهذا الإخبار قد أظهر عيبه، فقال زيد فاسق، ماذا يقال له؟ يقال له لقد اغتبت غيبة واحدة، العبارة واحدة وزيد واحد، فوحدة الدال وحدة المدلول. بينما إذا قال زيد فاسق وعمر فاسق وبكر فاسق، يقال له لقد اغتبت ثلاثة، ما يقال له لقد اغتبت غيبة واحدة، لا، هذا غيبة وهذا غيبة وهذا غيبة، مع أن الدال هو واحد لكن المدلول تعدد، فتعدد الحكم بتعدد المدلول. إذا عدنا العبارة قلنا زيد فاسق وبكر فاسق وخالد فاسق، وكان خالد متجاهر بالفسق، متجاهرا بالفسق. فإذا كان متجاهرا بالفسق لا تشمله أحكام الغيبة. فيقول لقد اختبت اثنين، اختبت زيدا وعمرا، أما خالد فلن تصدر منك غيبة، فبعضنا بالغيبة، صار تبعيض عندي بالغيبة، بعض اتهمنا بالغيبة وإثم، وهذا ما اتهمنا. نعطي مثال آخر، جاءت البينة، قامت البينة على أن هذا الصندوق الذي فيه هو إلمن، هو لزيد، قال هذا الصندوق هو لزيد، بينا. جاء زيد قال هذا القباء اللي فصل ليس لي. البينة قالت كل ما في الصندوق لزيد، جاء زيد قال في القباء هذا القباء ليس لي. فمن سقط البينة لأن أحد إخباراتها خلاف الواقع؟ نقبل قول البينة في العباءة، لكن ما نقبل قولها في القباء. فالسيد خو يقول الألفاظ لا تضرب كلها بحساب واحد، الألفاظ ما تضرب بحساب واحد، فتختلف باختلاف ما ذكرنا. اجينا الآن إلى ما نحن فيه، جئنا الآن إلى ما نحن فيه بالنسبة إلى زرارة، بالنسبة إلى أبي بصير، كل منهم أعطانا حكما. هذا الحكم اللي أعطوني إياه، لماذا أنا أعمل بقول زرارة؟ أعمل بقول زرارة لأنه قول زرارة حجة. فنأتي الآن، الحجة تتبعض، لأن عندما قال زرارة قال مثلا بول الطائر طاهر، فمعنى هذا الطائر وهذا الطائر وهذا الطائر يتكلم عن كل الطيور، ومن جملة هذا الطائر اللي مثالنا طبعا مو التطبيق، يعني احنا قلنا جمع عرفي اسم باب التقليد، ومن جملة هذا الطائر غير المأكول اللحم. فهل كلام زرارة يكون حجة في المأكول وغير حجة في غير المأكول؟ يعني يمكن كلامه مثل كلام الغيبة؟ يمكن كلامه مثل كلام البينة؟ يولا كلام مثل كلام الكذب والصدق، هو كلام واحد، تعدد المدلول أم لم يتعدد؟ ما أستطيع أن أبعض. فإذا تكلمت وقلت جاء محمد وزيد، ومحمد فعلا جاء، لا يقال لي لقد صدقت وكذبت، ما يقال كذا، يقول هذا كذب. جملة واحدة قلت جاء محمد وزيد، يقول كذبت، لأن فقط محمد جاء، أنت قلت محمد وزيد، ما يقولون لي لقد كذبت وصدقت، يقولون لقد كذبت. فما يضربون مثال الكذب يبعضوه، مثال الغيبة يبعضوه، بس مثال الكذب ما يبعضوه. فهل قول الزرارة أو قول أبي بصير من قبيل الكذب والصديق، أو هو من قبيل الغيبة؟ يعني يتبعض أو لا يتبعض؟ إذا يتبعض لا مانع من التبعيض في الحجية، كلام زرارة حجة في المفترق وغير حجة في المجمع، أما إذا قلنا لا فكلام المحقق النائن صحيح، لأنه ما يمكن أن يبعض في الحجية، الحجية إما تكون صادرة أو غير صادرة، أما حجة هنا وحجة هناك فلا. هذا أصل المطلب بهذا التقرير اللي راح نذكره، المطلب موجود لكن نستعمل مفردات تقريبية عبر عنا موضوع وعبر عنه محمول، لكن ما أنهاها بعنوان سؤال. بالتقرير الآخر سقد توفق أيضا هم مستنسخ ونزلكم إياه. احنا المهم اريد المطلب يقرأ. طبعا هو موجود في كلام سيد الخوي، اذا تراجعون تغريدات سيد الخوي موجود هذا، هو في مقام ان يرد على الشيخ النائم اللي هاي الطريقه عبر عنها تعدد دال ومدلول. انا عبر عنها مبرز ومبرز. المبرز يعني الكلام، المبرز يعني متعلق الكلام. ما هو نفس العباره دال ومدلول او مبرز ومبرز؟ فلذلك في التقرير يقول هذا التقريب الأول. هو هنا ماذا قال؟ ويتوقف توضيح هذا البحث على بيان مقدمتين. والواقع يكون تقريبين أفضل، لأن هذا التقريب الآخر تقريب آخر، تقريب آخر بعنوان مختلف، اختلاف الحديث سيأتي منه. نأتي الآن إلى التقريب الأول. قال إن العناوين، قلنا هذا موجود في كلمات السيد الخوي، يقول إن العناوين التي يتصف بها الكلام تنقسم من حيث اتصافها بالوحدة والكثرة إلى قسمين. هنا راح نعبر عنها مبرز ومبرز، هناك دال ومدلول. كلاهما دال، هو دال واحد، لكن المدلول قد يتعدد وقد يكون واحد. قسم الأول هي العناوين التي تدور في وحدتها وتعددها مدار المبرز بالكسر. فإذا كان المبرز واحدا يكون العنوان واحدا، وإذا كان المبرز متعددا يكون العنوان متعددا. هذا مو بعدنا، احنا كلامنا كله على المبرز واحد والمبرز متعدد. هنا لا، جعل المبرز واحد والمبرز أيضا يمكن أن يتعدد، لأن بالقسم الثاني راح يتوضح المطلب أكثر. يقول مثل عنوان الصدق والكذب، فإنهما صدق والكذب من صفات الكلام متكلم، وتدور وحدته وكثرته مدار المبرز. فالإنسان إذا أبرز حديثا واحدا فقط ولكن مبرزه كان كثيرا يعتبر المبرز واحد. فالكلام الواحد لا يتصف إلا بصدق واحد أو بكذب واحد، ما يتبعض. فلو قال الشخص عندي 1000 درهم، هذا العبارة عندي 1000 درهم، ولم يكن عنده شيء، فلا يقال إنه كذب 1000 كذبة. ما يقال يعني عندي درهم عندي درهم عندي درهم، لا يقال له كذا، قال عندي 1000، بل تعد كذبة واحد. وكذلك لو قال إن محلات البلد معطلة في هذا اليوم، مع أنها لم تكن معطلة، ما يقال له لقد كذبت بعدد المحلات، 20 محل كذبت 20 كذب، لا يقال له ذلك. فلا يقال إنه صدر منه كذب بعدد محلات البلد. والوجه في ذلك أن الكذب والصدق، هاي النكتة يعني، من العناوين التي يتصف بها الكلام من حيث أنه مبرز. فإذا كان المبرز واحد، المبرز واحد، ولذلك قيل صدق الخبر مطابقته أو مطابقته للواقع، وكذبه عدم المطابقة. لاحظ، كله مطابق للواقع، فإذا بعض غير مطابق يشمل الكل، ما يقول صدقت في هذا وكذبت في هذا، إذا كان هو كلام واحد. واضح هذا؟ هذا الشكل الأول. الثاني اللي مثل الغيبة كما قلنا، القسم الثاني، وهي العناوين التي تدور في وحدتها وتعددها مدار المبرز بالفتح، مثل عنوان الغيبة أو القذف. القذف أن ترمي شخصا بجرم لو ثبت يستحق عليه الحد. فلان يشرب الخمر قذفته، فلو ثبت هو شارب الخمر يستوجب الحد. فلان فعل كذا بفاحشة، لو ثبتت يستوجب. معنى القذف هو هذا. قال فلو قال الشخص، لاحظ، كل أهل البلد فساق، مو من جهة الكذب وإنما من جهة الغيبة، فإنه يعتبر قد اغتاب كل فرد من أهل ذلك البلد. هذه مشكلة، هي بعض الناس قد ما تلتفت للمسألة، فد مدينة يروح قد هو يتحكر مزاجه من فرد من المدينة يعمم الحكم على كل المدينة. مشكلة، قضايا خارجية غالبا 500,000 واحد يتهمون التهمة. قال فإنه يعتبر قد اغتاب كل فرد من أهل ذلك البلد، ولكل فرد حكمه، هذا فاسق وهذا فاسق وهذا فاسق غيبة. ولذلك فلو اغتاب شخصين وكان أحدهما متجاهرا بالفسق دون الآخر فيكون قد اغتاب غير المتجاهر دون المتجاهر، لأن المتجاهر بالفسق لا غيبة له، وذلك لأن الغيبة عبارة عن كشف المستور، ولا يصدق هذا المعنى أي كشف المستور في المتجاهر ويصدق على الآخر. إذن تبعض المبرز، إذا تبعض المبرز فلكل حكمه. سيد الخوي ايش يريد تقول يا سيدنا؟ يقول ولا بد أن نتعرف على العناوين المأخوذة في الروايات لنرى مدى انطباق هذا التقسيم عليها. طبعا السيد خوي أراد هنا أن يحتج على الشيخ المائني ويقول له بناء على هذا التقسيم كلامك غير صحيح. هنا أنا بد أن نتعرف العناوين المأخوذة في الروايات. يقول إن العناوين المأخوذة في الروايات على نوعين، أحدهما يرتبط بالموضوع والآخر يرتبط بالمحمول، وهو الحجية بالمحمول، يعني هذا حجة، محمول يعني خبر، مسند، صح؟ عندنا مسند وعندنا خبر وعندنا محمول، كلهم بمعنى واحد بس كل واحد اصطلاح لعلم من العلوم، حكم مثلا. فماذا قال؟ يأتي للموضوع، هذا موضوع مطلب شيق، يعني تقروا في أكثر من يعني تقرير عند السيد الخوي أيضا، هو صاحب الفكرة، واحد يراجع تقرات السيد الخوي يشوف السيد الخوي كيف فكر بهذا الموضوع. يقول من العناوين، الموضوع من العناوين المرتبطة بنفس الخبر، بنفس الخبر راح نذكر. فقد أخذ الموضوع في هذه الأحاديث، يا أحاديث، أحاديث التعارض، أحاديث الترجيح. ما هو الموضوع؟ الحديثان المختلفان، هذا الحديثان المختلفان، هذا موضوعنا احنا. فالحديث المختلف مثلا خذ بالأشهر، خذ بالأشهر هذا هو المحمول. وأما عنوان المتعارضان فنعم يوجد لكن في رواية ضعيفة، فلا يوجد إلا في مرفوعة زرارة، وهي ليست بحجة لأنها مرفوعة. وإذا تذكرون البحث حول مرفوعة زرارة اللي ذكرها، إذا تذكرون ابن أبي جمهور، البعضهم قال هاي عند العلامة فقط، والجماعة قالوا أنه في كتب العلامة لم توجد. ماذا قلنا في وقتها؟ قلنا العلامة عنده كتاب روايات، عنده كتاب روايات جمع فيه الروايات حال حال الكافي، لكن ما وصلنا هذا الكتاب. فيمكن العلامة ذكر بذاك الكتاب، مو ذكر بكتب الفقهية. في الرواية التي يذكرها العلامة ونقول غير موجودة في المجاميع الحديثية، ممكن العلامة له طريق للمجاميع وعنده كتاب رواية أيضا، لكن نعم هي تبقى ضعيفة لأن الكتاب ما موجود عندنا، فما نعرف طريقة للرواية ما هو هذا. لكن الطريق يختلف، طريقة النفي والإثبات تختلف. أي هذا مو يصدق على العموم، ما خصوص من وجه متعارض فيشمله ابتداء باللسان، يشمله مو بالتحليل. قال وأما عنوان الحديث فهو من العناوين التي تدور وحدتها وتعددها مدار المبرز. هذا شوية مهم عندنا، كعنوان الصدق والكذب. فيعتبر حديث الراوي ماذا يعتبر؟ حديثا واحدا، هذا مهم. حديث الراوي يعتبر حديث واحد، وإن ترتب الحكم فيه على أشخاص متعددين، فلو نقل زرارة عن الإمام مثلا أنه قال أكرم كل عالم، حديث حديث، فنقول قال زرارة في حديثه. كم حديث إلى زرارة؟ واحد. اكرم كل عالم 100 عالم. ففي مقام أن أتقيد بقول زرارة أكرم هذا الأول وأكرم هذا الثاني والثالث والرابع، معنى زرارة قال حديثا واحدا. فهل يتعدد الحديث بتعدد أفراد الإكرام؟ يعني هل أستطيع أن أقول لقد قال زرارة 100 حديث؟ هل أستطيع أن أقول قال زرارة 100 حديث؟ لا أستطيع أن أقول قال، والحديث واحد متعلق الإكرام متعدد، مثل الكذب والصدق. سألنا مو بس الكذب، الصدق صدق، إذا صدق سواء قال جاء محمد وفعل محمد جاء، أو قال جاء محمد وبكر وإلى آخره وكلهم جاءوا، فيعتبر صدقا واحدا. في هذا الحديث صدق وفي هذا الحديث صدق، متعلقة متعدد غير متعدد ما يفرق. ما منظور التعدد على المبرز؟ منظور التعدد على المبرز، وبما أن المبرز واحد فالحديث يكون واحد. فالحديث مثل الصدق والكذب. فلو قال زرارة عبارته اكرم كل عالم، فلا يقال أن زرارة نقل أحاديث كثيرة بلحاظ انحلال الحكم فيها على عدد العلماء إلى أحكام لا يقال ذلك، وإنما هو حديث واحد. هذا مهم، تمهيد القضية هذا بالموضوع. فإذا الموضوع هو حديث، هذا موضوعنا احنا. جيد. وأما بالنسبة للمحمول فهو من العناوين المرتبطة بحجية الخبر أو عدم حجيته، فقد عبر فيها بأمثال هذه التعبيرات: خذه، خذوه، دعوه، ذروه. هذا شنو هو؟ حجية، لأن احنا شعدنا الحجية المنجزة والمعذرين على بيانه. فالمحمول راح يصير حجة. يعني شنو المحمول يصير حجة؟ يعني الحديث حجة. موضوعنا ما هو كان؟ حديث الأول، الحديث حجة، موضوع ومحمول. فمن يقول خذه يعني حجة عليك، من يقول دعه يعني هو ليس حجة عليك. فالآن تشكل عندنا موضوع ومحمول، موضوعنا الحديث والمحمول هو الحجة. هذا التمهيد علما. قال وهذه خذوه دعوه مما يقطع بأنها كناية عن الحجية إذا قال خذوه، وعدم الحجية إذا قال دعوه. وعنوان الحجية من العناوين التي تدور في وحدتها وكثرتها مدار المبرز بالفتح. شلون هذا المفرز؟ يعني يتعدد يقول إيه بس انتظر شوف مثالنا، فنقول هذا حجة وهذا ليس بحجة. هو مبرز واحد، مبرز واحد، لكن المبرز ممكن نقول هذا حجة وهذا ليس بحجة. طينا مثال، مو مثل الصدق والكذب. الصدق والكذب المبرز واحد والمبرز أيضا واحد. هنا المبرز واحد، سيأتي البينة، كل ما في الصندوق لزيد، لكن المبرز كل متعدد. اللي قلنا سيد الخوي عبر عن وحدة الدال ووحدة المدلول، أو وحدة الدال وتعدد المدلول. هنا وحدة المبرز ووحدة المبرز ووحدة المبرز وتعدد المبرز. هنا نتكلم عن المبرز الآن، متعدد أو ما متعدد بالحجية؟ خلينا نشوف. يقول: وعنوان الحجية من العناوين التي تدور في وحدتها وكثرتها مدار المبرز، ولذلك لو قامت البينة من باب المثال على أن ما في الصندوق هل هو لزيد أو لعمر، ماذا قالت البينة؟ قالت لزيد. قامت بينة قالت ما في الصندوق لزيد، والبينة حجة شرعية فهي حجة. ماذا قالت؟ كل ما في الصندوق على أن كل ما فيه لزيدين. تمام، في الصندوق كم؟ 10 حاجيات عندنا. شلون راح يصير يتعدد المبرز؟ يقول انتظر، فلو كان ما فيه عباء وقباء وقميص وحذاء وجوراب، هذا كله في الصندوق، وأقر زيد إقرار العقلاء على نفسهم حجة. شنو معنى أقر؟ أقر يعني سبب ضرر على نفسه من أقر، لأن البين يقول ذني كلها إلك، هو يقول لا بعضها ليس لي، فإقرار العقلاء على أنفسهم جائز. الإقرار موجب بمنفعة إله، هذا ما يعتبر إقرار. الإقرار إذا أقر يعتبر منقص في ماذا صارت فيؤخذ به. كل واحد كتاب، هذا الكتاب في مكتب، هذا الكتاب ليس لي، هو إيد على الكتاب مقتضى قاعدة اليد، الكتاب له، هو أقر قال هذا الكتاب ليس لي فخرج عن ملكه، فنقص صار عنده، فإقرار العقلاء على أنفسهم جائز. الآن البينة تقول كل ما في الصندوق إلي زيد جائز، قال لا القباء ليس لي، قال وأقر زيد بأن العباء أو القباء الموجود في الصندوق ليس له، فش يصير عندنا؟ يقول فيتعارض هذا الإقرار مع البينة، لكن وين يتعارض؟ مو كل إخبار البينة، مو نقول كل ما في الصندوق ليس لزيد، لما في مورد الإقرار قال والإقرار مقدم عليها على البينة، مقدمة، لذلك تسقط البينة عن الحجية بالنسبة للعباء. فش يصير البينة حجة في غير العباء، وبالعباء مو حجة، فالحجية يقول تبعضت، هنا حجة وهنا ليست حجة. مو مثل الكذب والصدق، الكذب والصدق كله إما كذب كذبة واحدة أو صدق صدق واحد، إنه جمعهما كلها في إخبار واحد فهذا كذب، فبعض الكذب كذب، واضح؟ بعض الكذب كذب. قال وتبقى حجة في الآخر، يعني في الذي شهدت أو بينت البينة أنه لزيد. قال لذلك تسقط البينة عن الحجية بالنسبة للعباء وتبقى حجة في الآخر وهو القباء، لأن البينة تنحل إلى حجتين، إذن فالموضوع في الأحاديث، الموضوع هو الحديث، الحديث غير منحل، في حين أن محمولة وهو الحجية منحل. فماذا نعمل؟ فهل العبرة بملاحظة الموضوع أو بملاحظة المحمول؟ في التقرير الآخر كمله المقدمة الثانية اللي قلنا الأفضل أن يكون تقريب ثاني، بس هذا مبني على ماذا؟ التقريب الأول مبني على الكلام والمبرز والمبرز. فعندما نأتي نقول الحديث حجة، إنما أتمسك بقول زرارة لأنه حجة. فهل الحجية تتبعض، أو في الموضوع الآن، فهل الحجية تتبعض أو الحجية لا تتبعض؟ بمعنى أستطيع أن أقول كلام زرارة حجة في المفارق وغير حجة في المجمع؟ هذه المقدمة أرادت أن تمهد، هناك بعض الأشياء تكون واحدة وهناك بعض الأشياء ممكن أن تتعدد. هذا بأصل الكبرى، أصل الكبرى مسلمين، تطبيقات على ما نحن فيه. فإذا لاحظ الحديث يقول الحديث واحد، طيب اكرم كل عالم هذا حديث، وإذا لاحظ الحجة يقول الحجة متعددة. فهنا نتمسك بحديث زرارة، نتمسك بأن الحديث حجة، فعلى الفائدة تترتب. المقدمة الثانية وقتنا ما يكفي نكملها، يأتينا إن شاء الله تعالى تتمة الكلام فيها. وصلى الله على محمد وعلى آله.